بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: البعد عن الأسباب التي يقطع الرحم بها. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا أبا كثير الزبيدي، وقد وثقه النسائي. قال: الدعاء الذي فيه قطيعة رحم لا يستجاب. وقد تقدم لكن إنما هو في الباب بويب عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي قال عن أبي المتوكل وهو الناجي علي بن داود عن أبي سعيد وهو الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا علي وهو ابن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة كما في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب، فقال رحمه الله: حدثني أبي، حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن علي بن علي به، وأخرجه أبو يعلى وأخرجه الطبراني في الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا علي بن علي به قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي الرفاعي به. قدم شرحه في باب الترهيب من قطيعة الرحم. وفي حديث عبد الله بن عمرو قوله: البعد عن أسباب الأسباب التي يقطع الرحم بها، أي سد ذرائع المحرمات، سواء كان هذا السبب أو غيره من الأسباب التي توصل إلى محرم الواجب. البعد عما يجلب السوء. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيما يحتاجون إليه من التعليمات، فهو القائل: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد بمنزلة الوالد أعلمكم. فقال في خطبته: إياكم والشح. وهذا التحذير يحتاجه سائر الناس. ثم أبان سبب هذا النهي، قال: إنما هلك من كان قبلكم بالشح، وهو شدة البخل. وفي حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وهذا الشر الذي يوجد في الإنسان يسبب له الهلكة، هلكت به أمم، تمنع به الزكاة، وتمنع به واجبات كثيرة من صلة الأرحام وحقوق الضيف وحقوق متكاثرة. لما كانت كذلك فإن ترك الواجبات ومنع الواجبات يعتبر هلكة. من أسباب هلكة أمم مضت الشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، أي الشح يكون مسيطر على الإنسان حتى إذا أراد أن يعطي ما هو واجب عليه ولازم له فإنها تتضيق عليه الأمور في نفسه، كما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل رجل عليه جبتان من حديد، فإذا أراد أن يوسعها لا تتسع وتلتزق كل حلقة مكانها. ومثل هذا لا يستطيع أن يحرك نفسه بحيث أنه يعطي. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، هذا برهان على أن البخل من أسباب قطيعة الرحم وعدم صلتها. فالرحم توصل بالمال وتوصل بالإحسان، فإذا سيطر الشح على الشخص كان ذلك من أسباب إساءته إلى والديه والتقصير في حقوقهما وإن كان موسرا، وإساءته إلى قاربه وإخوانه والتقصير في حقوقهم وإن كان موسرا، والتقتير على أبنائه وأهله وإن كان موسرا، فيسيطر عليه الشر من جوانب شتى. وأمرهم بالفجور ففجروا، الشح يسبب الفجور ويسيء الخلق على أتفه الأسباب، يخاصم ويشاجر ويقاطع وربما قتل وقاتل، وفجر وحلف الأيمان المغلظة على أتفه الأموال أقل الأموال. لهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والشح، أي احذروه فإنه هلكة. وفيه الحذر من سلوك سبل المتقدمين السيئة، فالله إنما ذكر قصصهم ليحذرهم الناس وليعتبروا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذه السنة كذلك أيضا، القصص فيها ليحذر الناس من هذه الأمور لتعتبر. مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب في هذا الكتاب، كتاب الأدب، ليس من الأدب هذه الأمور المذكورة، البخل ليس من الأدب، فإن حقوق الناس الأدب أداؤها، سواء كان حق المساكين أو حق الفقراء أو حق الضيف أو غير ذلك. وحق الأرحام الأدب أداء حقوق الأرحام، ولهذا من أدى مثل هذه الآداب صار قريبا إلى أرحامه وإلى الناس، قريبا إلى الله عز وجل. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وهذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، فإذا قطع الإنسان عرض نفسه لعذاب الله، لا يدخل الجنة قاطع، ويكون قد أساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم الامتثال لأمره، ومع أرحامه، ومع من لهم عليه حق. هذه مناسبة ذكر هذا الحديث ببابه في هذا الكتاب، من حيث أنك إذا أردت أن تعرض جميع المحرمات والمنهيات على الأدب تجد أنها مخالفة للأدب الشرعي. الزنا مخالف للأدب الشرعي، الأدب الزواج الصحيح. السرقة مخالفة للأدب الشرعي، الأدب أكل الحلال. الكذب مخالف للأدب الشرعي، الأدب هو الصدق، ملازمة الصدق. شهادة الزور مخالفة للأدب الشرعي، الأدب هو الإنصاف والحق وشهادة بعدل، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وعدد من ذلك أيضا. لهذا تجد صاحب المعصية إذا ساء أدبه ساء خلقه، وربما اختفى من كذبه، وربما أساء إلى نفسه قبل غيره. فأمر الأدب الذي ألف فيه البخاري ألف على مستوى عدة أمور من أول الكتاب إلى آخره، ولم يستوعب جميع ما يحتاج إلى، وإنما جانب واحد من الأدب. فالذي يزيد في الوضوء مثلا أربع، يتوضأ أربعا أربع بدل الثلاث يزيد واحدة، هذا سيء الأدب مع الأوامر الشرعية ومع الأدلة، خاصة إذا تعمد ذلك، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء تعدى وظلم، هذا تعدي وإساءة. وهكذا الذي يصلي صلاة غير صحيحة باعتبار أنه يصليها ليست على صلاة رسول الله، ما صلىها بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تعلمه، علمه أدب الصلاة واتيان بالصلاة على ما يرام، صلوا كما رأيتمني أصلي، الذي ينقرها نقرا ما عداها بأدبها الشرعي. قل ذلك في سائر الأحكام، سائر الأوامر والنواهي. تفضلوا وفقكم الله.